هو الشرط الثاني والخمسين في بيوت التفسير، وهو الدرس التاسع عشر من سورة آل عمران، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الخامسة والتسعين بعد المئة، وتنتهي بنهاية الآية الخامسة والتسعين بعد المئة. وفيها يقول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. هذه الآيات رأى النبي صلى الله عليه وسلم يكثر تلاوتها ويقوم من جوش الليل يعتزل إنشاءه ويقوم يصلي بهم. ويبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول امنا عائشه حتى تخضل لحيته وحتى يتساقط دمعه على الارض. ثم يقول: ويل لمن قراها ثم لم يتدبرها، ويل لمن قراها ثم لم يتدبرها، ويل لمن قرأها ثم لم يتدبرها، ويل له ويل له ويل له. وفي رواية أخرى: ويل لمن لاقها بين كفيه ثم لم يتدبرها، لاقها يعني مضغها بين كفيه بين أسنانه ثم لم يتدبر ما فيها من معاني. وهذه الآيات كما روى الطبراني وغيره أنها نزلت لأن الناس سألوا اليهود: ما دليل إيمانكم بموسى؟ الكفار مكة ذهبوا إلى اليهود وقالوا لهم: ما دليل إيمانكم بموسى؟ قالوا: عطاه ووجد. سألوا المسيحيين: ما دليل إيمانكم بعيسى؟ قالوا: كان يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمة والأكرم. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: فعل موسى وفعل، وفعل عيسى وفعل، وأنت نريد منك أن تحول الصفا ذهبا. فنزل قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني تحويل الصفا ذهبا لا يكون آية لأولي الألباب، إنما الذي يكون آية لأولي الألباب هو هذه السماوات وهذه الأرض وهؤلاء الخلق. واختلاف الليل والنهار هو الشيء الذي ينبغي أن يفكر فيه أولي الألباب. هو بعبارة واضحة كتاب الله المنزول الذي ننظره ليلا ونهارا. إن لله كتابان، كتابين، كتاب منثور وهو هذا الكون، وكتاب مقروء وهو القرآن الكريم. والكتاب المقروء وهو القرآن الكريم يلفت نظرنا إلى هذا الكون، فيريد منا أن نقرأ هذا الكون. وهذه الآية من سورة آل عمران لها آية تناظرها في سورة البقرة، وهي الآية الرابعة والستون بعد المئة. في الآية الأخرى يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل جادة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ففي آية سورة البقرة عدد الله سبحانه آيات ثمانية أو مظاهر كونية ثمانية، دعا الناس أن ينظروا فيها وأن يتدبروا فيها. لكنه في آية سورة آل عمران عدد ثلاثة أشياء فقط: السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، كما قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آية سورة البقرة ختمت بقوله: آيات لقوم يعقلون. وآية سورة آل عمران ختمت بقوله: لآيات لأولي الألباب. فأولي الألباب هم أصحاب العقول السليمة. لكن هنا سؤال: كل الناس لهم عقول؟ لا نعرف إنسانا يعيش بدون عقل إلا بعض المرضى. كل الناس إذا لهم عقول، بل إن العقل هو الذي يفرق بين الإنسان والحيوان. ولذلك حينما عرفوا الإنسان فقالوا إنه حيوان ناطق، لم يقصدوا النطق بمعنى الكلام، وإنما قصدوا النطق بمعنى التفكير، لأن النطق أثر من آثار التفكير. فنحن نعلم أن هناك بعض الحيوانات تتعلم النطق وتنطق كالببغاوات مثلا، لكن نطق الإنسان أثر من آثار تفكيره. كل الناس يعقلون، وكل الناس أصحاب الجرح، والنطق هو أصل الثمرة من الجرح. لكن الخطاب هنا لا يوجه إلى كل الناس بمعنى أن لهم عقولا أو بمعنى أن لهم ألباب، وإنما هو يوجه إلى أصحاب العقول السليمة والألباب السليمة، لأن هناك ثمار لبها عسل لا قيمة لها ولا تساوي شيئا. وكذلك الإنسان إذا كان عقله مريضا أو معلولا فهو لا قيمة له ولا يستفيد من هذا الكلام. إذا الكلام موجه لأصحاب العقول السليمة الكافنة التي سماها الله نبت، يعني أصل، يعني قيام سليم قوي صحيح. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. آيات على ماذا؟ آيات على وجود الله، آيات على حكمة الله، آيات على قدرة الله، آيات على علم الله، آيات على إبداع الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار مظاهر على صفات الله وأدلة شاهدة على أن الله موصوف بكل كمال يليق بذاته المقدسة، لآيات لأولي الألباب. هذه الآية عرفت بكمال الألوهية، ثم تجيء الآيات بعدها لتعرف بكمال العبودية. فإذا عرفنا الله فإن العبد عليه أن يحدد موقفه من الله، ولذلك جاء بعدها: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. خلق السماوات والارض ايه، اختلاف الليل والنهار ايه، لكنها اشياء ألفناها تعودناها. انا منذ الطفوله تعودت ان ارى السماء وان ارى الارض، اصبحت الارض شيئا عاديا في نظري لا يحرك فكري، والسماء ايضا اصبحت عاديه لا تحرك نفسي ولا تحرك قلبي. وكذلك اختلاف الليل والنهار اصبح شيئا عاديا مملا مكررا، بل اصبحنا نمل النهار ونمل الليل ونحاول قطع الوقت وننسى اننا كلما قطعنا يوما او عاما فانما قطعنا جزءا من اعمارنا، كما قال الشاعر: يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. هذا الشيء العادي خلق السماوات والارض اختلاف الليل والنهار، الله سبحانه وتعالى ينفث انظار المسلمين به. ينبغي ان يدرس الكون، ينبغي ان يدرس السماوات، ينبغي ان يدرس الارض، ينبغي ان يدرس ظاهره الليل والنهار. لا ينبغي لاحد ان يقول: وماذا في السماوات غير قوانين الجاذبيه، وماذا في الليل والنهار غير ان الارض تدور حول نفسها امام الشمس، فيحدث الليل والنهار كل يوم، ثم تدور مره حول الشمس كل عام، فتحدث الفصول الاربعه. ان هذا شيء نعرفه، ان الله يخالفنا بمزيد من الدراسه، ان هناك اشياء في هذا الكون اخطر من الجاذبيه، ان الجاذبيه نفسها تحرك بقوانين، والارض تحرك امام الشمس بقوانين، والشمس نفسها تسير بمجموعه الشمسيه الى خراب العالم بقوانين. كل هذا حدده الله وبينه، واذا فالمسلمون مطالبون بان يكتشفوا هذا الكون وان يتعرفوا هذا الكون، ولكن مما يؤسف له ان الامر بالصلاه في القران الكريم جاء في عدد قليل من الكتاب، والامر بالنظر في الكون وقراءه الكون وتعقله وفهمه وتدبره وتفكره جاء في مئات من الايات. ومع ذلك فالمسلمون اعتبروا اقامه الصلاه فرضا لازما، ولم يعتبروا النظر في الكون فرضا لازما، ولذلك نظر غيرهم وفكر غيرهم وتدبر غيرهم. بل انه يؤسف المسلم اللوم ان يقول ان اول من وطئ بقدمه الارض كان كافرا، وابحاث الفضاء يجريها مجموعه من الكفره. هذا شيء مرتبك، والمسلمون يكتفون بان يقفوا مدهوشين بين مصدق ومكذب. هل صحيح انهم وطنوا القمر؟ هل صحيح انهم في طريقهم الى الكواكب الاخرى؟ بعضهم يقول هذا صدق، وبعضهم يقول اكاذيب من اكاذيب وكالات الانباء. كل هذا يحدث، اين المسلمون؟ لم يشاركوا في شيء. والسؤال هو: الكفرة الذين بحثوا الفضاء او يقومون بابحاث الفضاء لماذا لا يحتجون؟ انهم يبحثون الفضاء من مشترك مادي كافر ملحد، ولذلك لم يصلوا الى شيء، لم يحيز لهم الكون اسرارا، انهم ينظرون الى الماده فقط. عيونهم كعيون الحمير، وعين الحمار تحت رجله، وعين الحمار لا تتخطى رجله، ومع ان الحمار عينه تحت رجله يتعثر في كل خطوه، وهذه طبيعه الحمار بالذات انه يتعثر في كل خطوه مع ان عينيه تحت رجليه. هؤلاء الذين قصروا نظرهم تحت رجليهم وحددوا نظرهم الى الماده لم يروا شيئا وراء الماده، ولذلك حينما حدثنا الله عن السماوات والارض والليل والنهار قال ان فيها ايات، ولكن الذين يدركون الايات هم اصحاب العقول المؤمنه المؤسسة وعرفنا بهؤلاء الناس، فتعالوا نرى ما الذي قاله الله عن أولي الألباب. أولا وصف أولي الألباب بأنهم يذكرون الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا أولا. يذكرون الله، وأرجو من كل من يستمع إلى كلامك أن يلغي من اعتباره ظاهرة الذكر الصوفي الذي يراه، فهذا ليس ذكرا على الإطلاق، إنما الذكر الذي تهنيه الآية هو ضد النسيان، الذين يتذكرون الله ولا ينسونه أبدا ولا يغيب عن قلوبهم لحظة في أي حالة من أحوال حياتهم. وأحوال حياة الإنسان محصورة في ثلاثة، فالإنسان إما قائم يسعى أو قاعد يعمل أو على جنبه يستريح وينام، هذه القطرات الثلاثة التي يعيشها الإنسان. فهؤلاء أولي الألباب يذكرون الله في هذه الأحوال الثلاثة، وهم في أعمالهم وهم في مجالسهم وهم في مراكبهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يتصور بعض الناس ان هذا النوع من الذكر ان يقوم الانسان ثم يؤدي بعض الرقصات، ثم يجلس ويؤدي رقصات اخرى، ثم ينام على جنبه فيرقص رقصات اخرى، ولا تستبعد هذا. فهناك بعض الطرق الصوفيه تذكر بهذا الاسلوب، تقوم قليلا فترقص، ثم تجلس فترقص وتفسق وتفسر، ثم تنام على جنبها، ثم يفعلون هذا كثيرا ويؤمنون انهم بهذا قد ذكروا الله، وإياهم انما كفروا به. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وبعض المفسرين قال ان المقصود بذلك الصلاه انهم يصلون قائمين، فان لم يستطيعوا فقاعدين، فان لم يستطيعوا فعلى جنوبهم. هذا اولا، او المطلوب الاول، الصفه الاولى لاولي الالباب. الصفه الثانيه لاولي الالباب ويتفكرون في خلق السماوات والارض. كنت الصفه الاولى ذكر الله، والصفة الثانية تفكروا في الله.
لا،
طالبهم الله في الصفة الأولى أن يتذكروا، وطالبهم في الصفة الثانية أن يتفكروا في خلق السماوات والأرض. لم نكن نتفكر في الله، فنحن من نعم الله علينا أننا لم نطالب أبدا بالتفكر في الله، فنحن لا نفكر في الله، إنما نفكر في آلاء الله، إنما نفكر في مخلوقات الله، إنما نفكر في أيام الله، إنما نفكر في نعم الله. هذا هو المطلوب منا، وهي رحمة من الله، لأن عقولنا خاطئة، عقولنا ضعيفة، عقولنا كليلة، لا تستطيع أن تفكر في الله سبحانه. وإذا فكرنا في الله دعنا وضاعت عقولنا، ولذلك كان مجال هذه العقول التفكر في خلق السماوات والأرض، والتفكر في النفس أيضا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تتفكر في نفسك ثم تترقى فتتفكر في خلق السماوات والأرض. والتفكر في خلق السماوات والأرض أكبر من التفكر في النفس، لأن الله يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا فاحشة، هذه السماء بهذا النظام الثابت الدقيق الذي لا يتغير، هذه الكواكب التي لم تزل عن مكانها في يوم من الأيام، هذه النجوم التي وصفوها وقالوا انها نيران مشتعله، من الذي يغذيها بالوقود؟
لماذا لم تنتقل؟ لماذا هي في فلكها صدور؟ لماذا لا نجد نجما من النجوم تسبق مدارها؟ لماذا لا نجد القمر يسبق الشمس؟ لماذا لا نجدهما يتسابقان؟ لماذا هذا كله؟ ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده. ربنا ما خلقت هذا باطلا، ولانك لم تخلق السماء بالباطل، ولم تخلق الارض بالباطل، ولم تخلقنا للباطل، فلا بد ان هناك حقا قامت عليه السماوات وقامت عليه الارض وقام عليه الخلق كما هو هذا الحق. ويتحدث الله سبحانه ليبين سر الخلق فيقول: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. اذا رسالتنا في هذه الارض ان نعبد الله ونحمده ونمجده ونوحده، هذه رساله الانسان على وجه الارض. ولذلك يقول الانسان بعد ان يدرك هذه الحقيقه: سبحانك فقنا عذاب النار. لانه عرف، لانه فهم ان هذا الكون لم يخلق عبثا، ولم يخلق لعبا، ولم يخلق لهوا، وانه لحكمه، وهذه الحكمه وضحها الله ولم توضحها الفلسفه. هذه الحكمه التي وضحها الله هي ان نعبده وان لا نفطر عن فكره قياما وقعودا وعلى جنوبنا. لكن بعدنا يقصر، بعدنا ينسى، بعدنا يهمل، بعدنا يعصى، بعدنا يفسق، بعدنا ينافق، بعضنا يكفر، بعضنا يشرك، واذا يكون المآل النار. ولذلك قالوا: فكنا عذاب النار. حينما تفكروا النار اقشعرت ابدانهم، اقشعرت ابدانهم وطلبوا من الله ان يكلاهم شر النار، لكنهم قالوا: فكنا عذاب النار، ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته. اخزيته فضحه. اذا هم تبشروا امرين: العذاب الحسي والعذاب النفسي. العذاب الحسي ممثل في النار، والعذاب النفسي ممثل في الفضيحه. طلبوا من الله ان يقيهم عذاب النار، العذاب الحسي، فقالوا: فقنا عذاب النار. وطلبوا من الله ان يقيهم العذاب النفسي وهو الفضيحه، وقالوا: ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنا بربكم فامنا. هذا المنادي هو محمد صلى الله عليه وسلم. سمعناه الذين عاشوه صلى الله عليه وسلم سمعوه بآذانهم، والذين لم يعايشوه صلى الله عليه وسلم سمعوه عن طريق التواتر، تواتر الموحدين من أيامه صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، تواتر الجماعة المسلمة عن جماعة المسلمة عن جماعة المسلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتواتر أمنه يستحيل تواترهم على الكذب. فقال قوم: إن المنادي هو القرآن. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إذا هم يدعون الله أن يكفر عنهم الذنوب، أن يبعد عنهم السيئات، أن يتوفاهم مع الأبرار. الذنوب هو ما تكون بين الإنسان وبين الله، والسيئات هي ما تكون بين الإنسان والإنسان. وقال قوم من المفسرين: إن الذنوب هي الكبائر والسيئات هي الصغائر. طلبوا من الله تكفير الذنوب وغفران السيئات، ثم طلبوا منه ان يتوفاهم مع الأبرار. تذكروا الوقائع، تذكروا اللحظة الأخيرة، ولذلك دعوا الله باللحظة الأخيرة أن تكون وفاتهم مع الأبرار، أن تكون اللحظة الأخيرة في حياة الإنسان لحظة نقية، لحظة صالحة، لحظة تقية، لحظة مؤمنة. ولذلك طلبوا من الله أن يختم لهم بخاتمة الخير. وقوله مع الأبرار معناه نسلك سلوك الأبرار، نعمل عمل الأبرار، يتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان، أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. هذه الآية فيها ثلاث نواقض. الموقف الأول، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. قال المفسرون هنا مجاز تقديره على ألسنة رسله، وقال البعض على تصديق رسله. لكن النقطة المهمة هي هم يعلمون أن الله لا يخلف الميعاد، فلماذا يطلبون منه أن يحقق وعده وأن ينفذ ما قاله على ألسنة رسله، مع أنهم يعلمون أن الله لا يخلف الميعاد بدليل قولهم بعد ذلك إنك لا تخلف الميعاد؟ لكن ماذا ادعوا هذه الدعوة؟ الدعاء كما قلنا عبادة، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء نفس العبادة. إذا فالدعاء في حد ذاته عبادة، ولذلك جاء على ألسنة بعض الرسل قال رب احكم بالحق. حينما يقول الرسول رب احكم بالحق، هل هو يجهل أن الله لا يحكم إلا بالحق؟ ويعلم هذا، ولكن حينما يقال رب احكم بالحق فهي في حد ذاتها عبادة، أن تنادي الله وأن تتحدث مع الله وأن تقول له رب احكم بالحق. وكما هنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، لا تفضحنا يوم القيامة، لا تفضحنا يوم العرض عليك. ما هو الخزي الذي يحدث يوم القيامة؟ هناك بعض الناس يدخلون يوم القيامة بأعمال كانوا يظنونها صالحة. بعض الناس دخلوا يوم القيامة بحسن ظن في الله، قالوا نحسن الظن بالله، عاشوا حياتهم كلها على حسن الظن، ما عملوا عملا صالحا، كانوا يحتمسون السيئات. فإذا قلت لهم كفوا عن عمل السيئات وعمل الصالحات، قالوا أملنا في وجه الله كبير. الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بدا يعني ظهر، بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ظهر لهم من الله أنه جبار وأنه منتقم وأنه عزيز ذو انتقام. وما كانوا يحسبون هذا، كانوا يظنون أن الله لن يعذبهم أبدا، ولكن بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما عملوا. وهذا هو الخزي الذي استعاذوا بالله منه، ودعوا الله ألا يخزيهم يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ونعود إلى الكلام من الأول، فنجد صفات أولي الألباب هكذا، واحد يذكر، فنجد صفات أولي الألباب هكذا، واحد يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم، اثنين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ثلاثة يسبحون الله وينزهونه فيقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، يدعون الله مخلصين له الدين فيقولون بقنا عذاب النار. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار.
يؤمنون بالله
وبوعد الله. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا.
يطلبون من الله المغفره.
فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار.
يطلبون من الله المثوبة الحسنة.
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم. بعد هذا
لو ان الانسان فعل هذا
يكون مستجاب الدعوة. قد يقول قائل ومن الذي يفعل كل هذا ومن الذي يقوم بكل هذا. هنا اقول لكم وايضا امكن الذين تستجاب دعواتهم. الرجل المستجاب الدعوه قليل، لان الرجل المستجاب الدعوه لا بد ان يفعل كل هذا. يذكر الله يتفكر ينزه الله ويقدسه يدعوه وحده لا شريك له. اذا وجد هذا الانسان فان الله يستجيب له. كان جعفر الصادق يقول لو ان انسانا قال يا ربنا 5 مرات فان الله يستجيب له. واستدل بهذه الايه فان فيها لفظ ربنا 5 مرات في دعوات دعا بها اولو الالباب 4-5 مرات يقولون ربنا 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 ربنا. ولذلك يقول جعفر الصادق ان من دعا الله 5 مرات لا يرده الله خائبا ولا يرده الله سبحانه وتعالى بعثا او موجودا عليه اذا قام بهذه الامور التي ذكرتها الايات. فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. قلت إن الدعاء في الإسلام عبادة، بل هو مخ العبادة وأصل العبادة. فلذلك لا ينبغي ان يتوجه الانسان بالدعاء الا الى الله سبحانه. فالمسلم لا يدعو الا الله ولا يستغيث من ضر نزل به ولا يجأر الشكوى الا الى الله ولا يستعين الا بالله ولا يتوكل الا على الله. وينبغي على المسلم أن يحافظ على التوحيد في قلبه وألا يتنازل عن التوحيد في شيء قل أو عظم. فإن كثيرا من الناس يهولون هذا ويقولون إن النوايا طيبة والمصائب كلها تأتي من النوايا الطيبة. الذين يستغيثون بالموتى نواياهم طيبة، والذين يقبلون الاعتاب نواياهم طيبه، والذين يملؤون صناديق النزول بالاموال وبكمبيالات البيع والتمليك نواياهم طيبه. ونحن نعرف ان جهنم ستكون مليئه باصحاب النوايا الطيبه. كثيرون من اصحاب النوايا الطيبه سيذهبون الى جهنم، لان المساله ليست بالنوايا الطيبه. هناك من عبدة الأصنام أقوام كثيرون أصحاب نوايا طيبة، ومن عبدة البقر مجموعات ضخمة من المغسلين أصحاب النوايا الطيبة. فإذا طرحنا الأمر إلى النوايا الطيبة وأن كل واحد طيب القلب يعبد ما يشاء، هذا يعبد هذا القبر وذلك يعبد هذا القبر،
ثم تركنا للنوايا الطيبة تعمل عملها، كان معنى ذلك ان يفاجأ اصحاب النوايا الطيبة كما قال الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الله يقول: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا، لم يقل بالخاسرين وانما قال الاخسرين يعني الاكثر خساره، الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، هم يحسبون انهم يحسنون صنعا، نواياهم طيبه، مقاصدهم طيبه، هو لم يذهب الى قبر الحسين ليعبد الحسين وانما ليعبد رب الحسين، لكنه راى ان تقبيل اعتاب الحسين والطواف بقبره مقرب الى الله ففعل هذا، فبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فالدعاء هو مخ العباده، فلا ينبغي لمسلم ان يصرف دعاءه الا الى الله. لا يكون مسلما من يقول المدد يا فلان او يا علان من الموتى، لا يكون مسلما مهما قال ان نيته حسنه، ومهما قال ان مقصده طيب، ومهما دافع عنه المدافعون، ومهما قالوا انه جاهل ينبغي ان يتعلم، فينبغي على الجهله ان يتعلموا، وينبغي على من لا يعرفون ان يعرفوا. والدعاء الذي يتقبله الله سبحانه لا يكون الا من اولي الالباب اصحاب العقول، والقران يركز على اولي الالباب، فهم اصحاب النظر، فهم اصحاب التفكير السليم، وهم اصحاب الاعمال السليمه، وهم العلماء الذين يخشون الله، انما يخشى الله من عباده العلماء. بعض الناس يتصورون ان البل والمجانين هم اولياء الله، ولذلك قالوا اكثر اهل الجنه البل، البل يعني المجانين، فهؤلاء هم اكثر اهل الجنه. لو ان الذي يقول هذا الكلام انسان عادي لقلنا انه مجنون. لو ان انسانا جاءني الان وقال لي ان المجانين هم اهل الجنه والعقلاء هم اهل النار لقلت ان هذا الانسان مجنون. لكن ما بالك اذا كان ينسب هذا الكلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون، وما ابشع ما يقولون، يقولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكثر اهل الجنه البل، البل هم اكثر اهل الجنه، اذا العقلاء هم اهل النار واولو الالباب هم اهل النار، لكن ربنا بين لنا هذا ان اولي الالباب هم اكثر الناس معرفه بالله وهم اهل الجنه، اما اهل النار فهم المجانين. وقالوا: لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. فاستجاب لهم ربهم، استجاب الله الدعاء الذي وجه اليه بهذا التعبير ربنا، وكلمه ربنا يعني يا مربينا، يا خالقنا، يا رازقنا، يا محيينا من العدم، يا من تميتنا ثم تبعثنا مره اخرى، يا ربنا. نادوه خمس مرات، ربنا خمس مرات، يوجهون النداء الى الله. واذا كان الدعاء في الاسلام عباده فانه ايضا تركيه للمسلم، فالمسلم حينما يدعو الله يعلم نفسه معنى هذا الدعاء، فاذا دعا الله ان يقيه شر البخل فيتعلم ألا يكون بخيلا، وإذا دعا الله أن يحياه شر الجن فيتعلم ألا يكون جبانا، وإذا دعا الله أنه آمن برسوله فعليه أن يؤمن بالرسول ويستجيب له ويتبع سنته وهكذا حتى يستجيب الله له. فاستجاب لهم ربهم، وحينما استجاب لهم ربهم لم يكتفي منهم، لأنهم ذكروه وتفكروا في خلقه وآمنوا به وسبحوه ودعوه، وإنما طلب منهم شيئا آخر. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، وتعالوا نتأمل معنى قول الله تعالى أني لا أضيع عمل. الله لا يضيع الأعمال في عزيز، مع أن الأعمال تضيع بمجرد حدوثها. كل إنسان يعمل عملا ينتهي العمل، فكيف يقول الله أنه لا يضيع هذه الأعمال مع أنها انتهت بمجرد أن عملت؟ لذلك معنيان: المعنى الأول أن هذه الأعمال محفوظة عنده في كتاب لا يضل ربنا ولا ينسى، وحينما قال في كتاب قال بعده لا يضل ربنا ولا ينسى، حتى لا يقول قائل إن الكتاب هو ذاكرة ربنا، فذاكرة الله سبحانه وتعالى لا يضل حتى يحتاج إلى كتاب، ولا ينسى حتى يحتاج إلى كتاب. إذا هذه الأعمال لا تضيع عند ربنا لأنها مثبتة. ثانيا أن الله لا يضيع الأعمال يعني لا يضيع جزاء الأعمال، فإذا كانت الأعمال شريرة فجزاؤها لا يضيع عند الله، وإذا كانت الأعمال خيرة فجزاؤها محفوظ عند الله. استجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. كلمة عامل في السلم تنصرف إلى الرجال، العاملون من الرجال. طبيعة القرآن الكريم أنه يتحدث إلى الرجال دائما أو في أكثر الأحايين، ولذلك عجبت أم سلمة من هذا الأسلوب، كيف يتحدث القرآن إلى الرجال دائما وبخاصة في الهجرة، فقالت للرسول صلى الله عليه وسلم: أسمع القرآن يذكر الرجال ويذكر النساء. فلماذا؟ قال المفسرون: فنزل قومه تعالى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فنص على الإناث أيضا. وحينما يقول المفسرون إن سبب النزول كذا، لا يعنون أن الآية نزلت بالذات في هذه الحادثة، وإنما نزلت تعقيبا على حادثة معينة أو عدة حوادث، بدليل أننا نجد المفسرين يختلفون في أسباب النزول، فيقول بعضهم نزلت الآية بكذا، ونزلت الآية بكذا، ونزلت الآية بكذا. ليس معنى هذا أن المفسرين مضطربون، ولكن معناه أن كل هذه المعاني جاءت الآية لتجيب عليها جميعها. من ذكر أو أنثى، الذكر إذا عمل عملا حسنا كان جزاؤه حسنا، وإذا عمل عملا سيئا كان جزاؤه سيئا. والأنثى كذلك، الأنثى لها شخصيتها المستقلة ولها مسؤوليتها الشخصية، فإن عملت عملا حسنا فجزاؤها حسنا، وإن عملت عملا سيئا فجزاؤها سيئا. السؤال هو: لماذا نص الله على الأنثى في هذا الموضع بالذات، موضع العمل؟ نحن في الدنيا تقوم الأسر، فهناك مسؤولية أمام القوانين أو أمام النظم والشرائع لرب هذه الأسرة. فإذا أردت مثلا أن أرفع قضية على المنزل رقم كذا لأنه أساء في كذا، فإنني أرفع القضية ضد رب هذه الأسرة لأنه هو المسؤول. فأرفعت قضية ضد امرأة تجيبه هو شخصيا لأنه المسؤول عن الأسرة وعن نظام الأسرة. هذا تصرف دنيوي بحت، لكن في الآخرة هل يوجه الخطاب إلى رب الأسرة فقط ونتجاهل زوجته أو ابنته؟ لا، وإنما يوجه الخطاب إلى بنته المستقلة وإلى زوجته المستقلة، لأن بنته ستأتي يوم القيامة مفردة، ولأن زوجته ستأتي يوم القيامة مفردة، لن يجيء معها يدافع عنها، وإنما هم كما قال الله تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لأنها مسؤولية شخصية. ويتساوت المسؤولية الشخصية الرجال والنساء، وإذا كان الرجال والنساء يتساوون في المسؤولية الشخصية
فإنهم أيضا أو فإن المسؤولية الشخصية تساوى أمامها، الأشراف أو الأغنياء والفقراء، الأقوياء والضعفاء، أصحاب السلطان ومن لا سلطان لهم، كل هؤلاء أمام المسؤولية الشخصية سواء في نظر الإسلام. أن لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، بعضكم من بعض، هذا مبدأ الإسلام بالنظر إلى المرأة. ولو أن النساء المسلمات عرفنا الإسلام تمام المعرفة لكان عليهن الحق، بدلا من أن ينظمن مظاهرات ضد الإسلام، أن ينظمن مظاهرات لتعريف العالم بعظمة الإسلام. النساء اليوم ينظمن مظاهرات ضد ما يسمى بقانون الأحوال الشخصية، وإن كانت التسمية نفسها غير إسلامية. نظمنا مظاهرات ضد هذا. ولو أن المرأة عرفت ما في الإسلام من تكريم لها لبذلت جهدها في تعريف العالم بالإسلام، واتضع بكلمة الإسلام. فالإسلام شرف المرأة كلها، التي كانت المرأة متاعا وعقارا يورث ويوهب ويباع ويشترى. وكانت القرون الوسطى تعتبر المرأة بلا روح، وأنها ليست لها أهلية في التصرفات. وما زال العالم حتى اليوم يعرف أن المرأة متاع، وأنها لم تخلق إلا للمتعة فقط. لكن الإسلام والإسلام وحده هو الذي شعر بهذه الحقيقة، وهي قوله تعالى: بعضكم من بعض. بعضكم من بعض ما معناها؟ حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، فهو منا يعني له حكم القرشيين أو له منزلة الهاشميين، فالمرأة لها منزلة الرجل. ومعنى آخر أن كل امرأة جاءت من رجل، وكل رجل جاء من امرأة. ليس بين هؤلاء الجالسين رجل واحد جاء بدون امرأة، وليس بين نساء الأرض امرأة واحدة جاءت من غير رجل. كل الرجال لهم أمهات، وكل النساء لهم آباء. وهذا ما يقوله الله: بعضكم من بعض، يعني المرأة جاءت من الرجل والرجل جاء من امرأة. إذا لا تقابل على الإطلاق، وإنما هناك مسؤولية شخصية متساوية بين الجميع. بعضكم من بعض كالذين هاجروا، فالكلام بالنسبة للنساء أيضا. ولجد القرآن الكريم يعتبر الهجرة فرض بالنسبة للرجل، يعتبرها فرضا بالنسبة للمرأة. بل إن المرأة أحيانا كانت تشارك الرجل في الفتنة وفي العذاب. فالله يقول في سورة البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فتنوا المؤمنين وفتنوا المؤمنات. ورأينا في صدر الإسلام أن ياسر يعذب، وأن امرأته سمية تعذب أيضا، وأن سمية تقتل، وأن ياسر يقتل أيضا. إذا فليس هناك مانع أن تتساوى المرأة مع الرجل في الفتنة، لكن مطالب المرأة في هذا الزمان، المرأة تريد أن تشارك الرجل في كل شيء. كل شيء الرجل يذهب إلى الحلاق، هي تريد أن تذهب إلى الحلاق، تساويه في هذا. هي يذهب إلى الكوافير، وتذهب أيضا إلى الكوافير، غير أنها تفترق عين. لو أنها نظرت في المرآة قليلا لوجدت أن هناك فارقا بين الرجل والمرأة، هو أن للرجل لحية وأنها ليست لها لحية. فالنساء هن يريدن المساواة في الأمور المستغرقة، الأمور الخفيفة. أما في تحمل تبعة الدعوة، أما في تحمل
الدعوة إلى الدين على الطريق المستقيم، فلا المرأة تريد ولا الرجل أيضا يريد، والكل يتفلت من هذا. لكن إذا آت المساواة لست أدرك ماذا إلا يريدنا المساواة في الأمور الخفيفة أو في منافع الحياة الدنيا، لكن الأمور الثقيلة حتى من أمور الدنيا يتهربنا منها.
فهل الهجرة يساوي الإخراج من الديار أو أنها موضوع آخر؟ فأن الله يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج من داره قصرا، وبعض المسلمين أخرجوا قصرا بالطعام، وهناك بعض المسلمين خرجوا سرا ولم يخرجوا، وهؤلاء الذين خرجوا طائعين دون أن يخرجوا وكان من الممكن أن يظلوا، هؤلاء أطلق الله عليهم تعبير هاجروا، والآخرون أخرجوا من ديارهم. الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، أوذوا في سبيلي، أقول في سبيلي تحدد الإيذاء الذي يثيب عليه الله، ليس كل إيذاء يثيب عليه الله. هناك ناس تسأل أيديهم في معارك وتدفع عيونهم لكنهم لا يثابون لا على عيونهم التي ضاعت ولا على مفاصلهم التي كسبت ولا على رؤوسهم التي سبت، ان هذا لا اثر له. انما الذين يثابون هم الذين اوذوا في سبيل الله، في سبيل الله فقط اوذوا في سبيل، وقاتلوا وقتلوا، وفي روايه اخرى وقتلوا، فقاتلوا وقتلوا، قتلوا مبالغه في القتل، هؤلاء الذين قاتلوا في سبيل الله وقتلوا ان فقط الذين يكفر الله عليهم سيئاتهم. فاستجاب لهم ربهم بهذه الشروط: اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. نجد أن الله أعطاهم ثلاثة أشياء: واحد لأكفرن عنهم سيئاتهم، اثنين ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ثلاثة ثوابا من عند الله. هذه الأشياء الثلاثة هي التي دعوا بها. الأول دعوا الله قالوا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، أجاب الله لأكفرن عنهم سيئاتنا. دعوا الله وقالوا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك الجنة، أجاب الله وقال لأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. دعوا الله وقالوا ولا تخزنا يوم القيامة، ما تفضحناش، اليوم أنا مش هفضحكم خالص، بلوا هديكم مرتبة عظيمة، لأن الثواب الذي سينزل لكم أو ستكرمون به هو من عند الله. وإذا كانت الجنة من عند الله والثواب من عند الله فتصور كم تكون عظيما. لو ان رجلا عظيما دعاك وقال لك انا ساطيبك ثوابا من عندي، ملك او امير او رئيس كبير جاء بك وقال لك جائزه من عندي، يتامر بها مدير المكتب ولا اي حد، ده من عندي انا، فتطلع بنفسك في المذهب انها من عند الامير، انها من عند الوزير، انها من عند الملك، من عند الرئيس، مع سلق كبير الاذن. فتصور اذا قال الله لك ان هذا الثواب من عندي، فكم يكون فيه من التكريم، فكم يكون فيه من التكريم، وكم يكون فيه من الاعجاب، ثوابا من عند الله. ان طلبوا من الله الا يخزيهم يوم القيامه، لا تخزنا يوم القيامه، فقال لهم الله من لا اخزيكم ولكن بطريقكم. وكلمة أخيرة حولت كلمة الخزي، كلمة الخزي جاءت في هذه الآيات مرتين،
المرة الأولى عند قوله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد حقيقت، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيت رخصة. والمرة الثانية ولا تخزنا يوم القيامة، الخز الأول في جهنم والخز الثاني في العرض يوم القيامة. لكن بعض المفسرين فهم من هذا شيئا عجيبا، إنما قرأ قوله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيت، فهموا أن المؤمن لا يدخل النار أبدا، وفهم طريق آخر أن أوصاف المؤمنين لا يخرجون من النار أبدا. وبين فريقين هذه الآية، لأن الله يقول يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، فالله لا يخزي النبي ويخزي الذين آمنوا معه. إذن فالذين آمنوا إذا دخلوا النار يقول قد حل إذن الإنسان. إذن فقوله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته لا يدخلها المؤمنون، ولهذا قالوا إن الإيمان لا تجر معه معصية. الفريق الثاني كان ضد هذا الفريق وقال كلاما أغرب، قال إن مرتكب الكبيرة إذا عذب ودخل النار لا يخرج منها أبدا. ليه؟ لأن الذي دخل النار أو الذي يدخل النار هو من أصيب بالقسم، لا هم الكافرون، فما دام قد أصيب بالقسم فهو مع الكافرين في النار ولا يخرج من النار أبدا. فهذا كلام خطأ كله. لماذا؟ لأن الآية التي استدل بها وهي قوله تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، فالآية مقيدة بكلمة معه. لذلك المؤمن يمر بحالات في ذلك اليوم، حالة يكون معها النبي صلى الله عليه وسلم وحالة لا يكون معها النبي، وهي حالة سابقة. الحالة التي لا يكون فيها مع النبي هي الحالة التي يعذب فيها بالنار ويخزى، ويخزى بالنار ثم يخرج من النار ويلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث لا إذي حين إذن، لأن الله لا يخزي النبي ولا يخزي الذين آمنوا معه إنما يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ليس في هذه الآية حجة لهؤلاء ولا لهؤلاء، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم فأوذوا في سبيلي فقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. أقول قولي هذا وأستغفر الله.